إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أيها الإخوة المؤمنون المؤمن دائما يحب ما كان يحبه نبيه صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره التشاؤم الفأل أيها الإخوة المؤمنون شيء عظيم يقوي إيمان المؤمن في الدرر المنتقاة إن الفأل وحسن الظن بالله تعالى من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها فإنها تعطيه دافعا للعمل فإن المتفائل عنده أمل أن يكون حاله في مستقبله خيرا من يومه وبأن يعوض فيه ما فاته وأن يتجاوز العقبات والمحن وأن يحقق المصالح والمنافع التي ليست في حوزته اليوم قال الماوردي رحمه الله الفأل فيه تقوية للعزم وباعث على الجد ومعونة على الظفر فقد تفاءل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وحروبه والمراد بالتفاؤل انشراح قلب المؤمن وإحسانه الظن وتوقع الخير قال ابن الأثير رحمه الله التفاؤل مثل أن يكون رجل مريضا فيتفاءل بما يسمع من كلام فيسمع آخر يقول يا سالم أو يكون طلب ضال أي شيء ضائع أو يكون طلب ضال فيسمع آخر يقول يا واجد فيقع في ظنه أي المريض أن يبرأ من مرضه ويجد أي صاحب الضالة ضالته أي ويجد ضالته أي صاحب الضالة بشرط ألا يكون هناك تعمد لهذا السمع يعني لك إنسان يسمى سالم تقول أمشي في هذا الطريق حتى أسمع كلمة يا سالم هذا خطأ إنما يأتي هذا الشيء بقضاء الله وقدره دون تدبير منك والنبي صلى الله عليه وسلم حوصر وأوذي وأخرج من بلده وقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم ومات له ستة من الولد ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل ويعجبه الاسم الحسن روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير أي لا يتشاءم ويعجبه الاسم الحسن وروى البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن المسيب يجوز المسيب والمسيب من حديث سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا جد سعيد كان اسمه حزن، أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال صلى الله عليه وسلم: بل أنت سهل. قال: ما أنا، يعني غير اسمك واجعله سهل. قال: ما أنا بمغير اسما سمانه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعده، أي إلى اليوم، لأنه لم يقبل نصح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صلح الحديبية عندما جاء سهيل بن عمرو لمفاوضة المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سهل لكم من أمركم، كما في صحيح البخاري. وسمى الله تعالى صلح الحديبية فتحا، سورة الفتح نزلت في صلح الحديبية ولم تنزل في فتح مكة. لماذا؟ كان هناك مسلمون في السر، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقاتل كان سيقتل بعض المسلمين الذين يكتمون إسلامهم، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. صناديد الكفر هؤلاء جلهم أسلموا بعد الفتح، بما فيهم أبو سفيان وعكرمة ابن أبي جهل إلى آخر الصناديد أسلموا بعد الفتح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل من طريق حسن الظن بالله تعالى، والطيرة أي التشاؤم لا تكون إلا في السوء، فلذلك كرهت. قال الحليمي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، لأن التشاؤم سوء الظن بالله تعالى، والتفاؤل حسن الظن به سبحانه. والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. قال البغوي رحمه الله: وإنما أحب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل، لأن فيه رجاء الخير والفائدة، ورجاء الخير أحسن بالإنسان من اليأس وقطع الرجاء عن الخير. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى حسن الظن بالله تعالى. روى الإمام أحمد في مسنده، والحديث صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فلا، وإن ظن شرا فلا. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. لماذا؟ لأنه عند الموت لا عمل، وإنما يكون الرجاء. قال العلماء: حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. والذي يتأمل في أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحين، أي في أحوال الصالحين من بعدهم، يجد أنهم متفائلون في أحلك الظروف والشدائد. فهذا موسى عليه السلام ومن معه عندما لحق بهم فرعون وجنوده وأصبح البحر أمامهم والعدو خلفهم، كان متفائلا، أي موسى عليه السلام، ومحسنا للظن بربه. قال تعالى حاكيا عنه، أي عن موسى عليه السلام: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأم إسماعيل هاجر عندما تركها إبراهيم عليه السلام في مكة مع ابنها إسماعيل في الصحراء الواسعة، في الجبال المحيطة ببيت الله الحرام، عندما تركها إبراهيم عليه السلام في مكة مع ابنها إسماعيل، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء مكة، ليس فيها آبار، فوضعها، أي في هذا المكان، فوضعها هناك، ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، لابد للجراب أن ينفد وكذلك الماء. ثم مضى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي؟ الذي ليس فيه إنس ولا شيء. فقالت له ذلك مرارا، وجعل إبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليها. فقالت له، أي استدركه، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. رواه البخاري. قد يكون عند الإنسان في بيته عنده صنابير من الماء حنفيات، وعنده الأرز، وعنده الأشياء الخزين، فإذا أراد أن يخرج تقول له إلى أين تتركنا، أين كذا. سبحان الله. وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إليها خائفا يقول زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل أي الضعيف، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف أي تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق، كما في صحيح البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس تفاؤلا وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردته، أي عرض الإسلام عليه، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، أي بعدما خرج من الطائف وأدموه بالحجارة والدم ينزل منه صلى الله عليه وسلم وهو يجري، وجعلوا الكلاب تجري وراءه والعبيد وهو يجري صلى الله عليه وسلم، إلى أن دخل في بستان ورأى وفيه القصة، قصة نينوى والعبد الذي كان من بلد يونس عليه السلام أي نينوى، إلى آخر هذه القصة. يقول صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان بمكة، أبو قبيس والجبل الذي يقابله. قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وحقا بعد فتح مكة تم إسلام جلهم. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها عندما كان أبو بكر في جوار ابن الدغنة، يعني هو في حمايته لا يتعرض له أحد، فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيها، وكان أبو بكر رضي الله عنه كان صوته جميلا، فشكت قريش أبا بكر إلى ابن الدغنة وقالوا خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر وقال إما أن تمتنع عما تفعل، يعني تصلي في سرك، وإما أن ترد علي جواري، فإني أكره أن تتحدث العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. سبحان الله، كانوا على الكفر والضلال والجاهلية، ومع ذلك كانت كلمتهم صادقة. كان من الممكن أن يذهب إلى ابن الدغنة ويقول له رد على هذا الرجل جواري، لكن لأنه عاهد أبا بكر ذهب إليه رغم أنه على الكفر، وقال له إما أن تمتنع عما تفعل وإما أن ترد علي جواري، فإني أكره أن تتحدث العرب أني أخفرت في رجل عقدت له، أي أعطيته عهدا بالأمان ولا يتعرض لها أحد. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى. ومن التفاؤل الذي يذكر في هذا المجال ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ففي السنة الثانية بعد 700 من الهجرة تحرك التتار لغزو بلاد الشام، فأخبر ابن تيمية الناس والأمراء أن الدائرة والهزيمة عليهم أي التتار، وأن الظفر والنصر للمسلمين، وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا بالله أن نصر المسلمين. فيقال له: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. قال ابن القيم: وسمعته أي ابن تيمية وسمعته يقول ذلك، قال: فلما أكثروا علي قلت: لا تكثروا، كتب الله في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام. قال: وأطعمت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو، وكان النصر حليف المسلمين. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن ذلك التفاؤل أن الشيخ شمس الدين الذي تولى تربية السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه الله كان يأخذ السلطان محمدا بيده وهو طفل صغير، ويمر به على الساحل ويشير إلى أسوار القسطنطينية، هي بتضمها كذا بالقوة، ويشير إلى أسوار القسطنطينية التي تلوح في الأفق من بعيد شاهقة حصينة، ثم يقول له: أترى هذه المدينة التي تلوح في الأفق؟ إنها القسطنطينية. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أمته سيفتحها بجيشه ويضمها إلى أمة التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث فيه ضعف، كلامه صحيح أما الحديث ضعيف: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. ثم تفاءل الأمير الصبي وعقد العزم على أن يجتهد ليكون هو ذلك الفاتح الذي بشر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أي في الحديث ضعيف. ولما جاء اليوم الموعود وتولى الخلافة أي محمد الفاتح، شرع السلطان أي محمد الفاتح يفاوض الإمبراطور قسطنطين ليسلمه القسطنطينية، فلما بلغه رفض الإمبراطور تسليم المدينة قال بكل تفاؤل: حسنا، عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر. حاصر السلطان محمد الفاتح القسطنطينية 51 يوما تعددت خلالها المعارك العنيفة، وبعدها سقطت المدينة الحصينة التي استعصت على الفاتحين قبله، سقطت على يد بطل شاب له من العمر، أتدرون كم له من العمر؟ هل فوق 40؟ له من العمر 23 عاما، سن الذي قد تخرج من الجامعة. فتح القسطنطينية وله من العمر 23 عاما، 23 عاما، أي ما زال أبوه يصرف عليه في زماننا إلا ما رحم ربه. ومن ذلك ما ذكره الشيخ المقرئ عبد الله بن أحمد ابن سعيد قال: مرضت بدمشق مرضا شديدا، فجاءني ابن تيمية رحمه الله وجلس عند رأسي وأنا مثقل بالحمى والمرض، فدعا لي ثم قال: جاءت العافية. فما كان إلا أن قام وإذا بالعافية قد جاءت، وشفيت لوقتي بإذن الله تعالى. من فوائد الفأل وحسن الظن بالله تعالى: أولا أنه يجلب السعادة والسرور إلى القلب ويذهب عنه الهم والحزن، وهذا مطلوب شرعا. ففي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. أيضا أن فيه اقتداء بالسنة النبوية، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثالثا فيه تقوية للعزائم ومعونة على الظفر وباعث على الجد والعمل. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعه، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، وفي رواية لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وفي رواية ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. المؤمن القوي، أجمع العلماء في شرح هذا الحديث على أن المقصود بالمؤمن القوي أي القوي في إيمانه، القوي في إيمانه. قال ابن عثيمين رحمه الله: أما قوة الجسد فإن الله تعالى لم يذكر قوة الجسد إلا عن المنافقين، إلا عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ثم قال: إن قوة الجسد بغير إيمان تكون وبالا على صاحبها، تكون وبالا على صاحبها. ثم قال بعض العلماء: فإذا اجتمع إلى قوة الجسد قوة الإيمان فهو نور على نور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ومما يتصل بالخلق الحسن في الإسلام الرفق. إن من الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة التي وصف الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الرفق. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. والرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. وقد يجيء الرفق أيضا بمعنى التمهل في الأمور والتأني فيها. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: ومن أسمائه تعالى الرفيق في أفعاله وشرعه. والرفق من العبد لا ينافي الحزم، فيكون رفيقا في أموره متأنيا، ومع ذلك لا يفوت الفرص إذا سنحت ولا يهملها إذا عرضت. والرفق من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، فلا يكون في شيء إلا زينه وجمله وحسنه، ولا ينزع من شيء إلا شانه وعابه وقبحه. روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن آتاه الله الرفق فقد أعطاه خيرا عظيما من الثناء الحسن والتوفيق وصلاح البال وطمأنينة النفس ونيل المطالب وتحقيق المآرب، وفي الآخرة أجر عظيم وثواب جزيل. ذلك بأن المتأنية الذي يأتي الأمور بسكينة ورفق اتباعا لسنن الله في الكون واتباعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من كان هذا هديه وطريقه تيسر له الأمور، وبالأخص الذي يحتاج إلى أمر الناس ونهيهم وإرشادهم فإنه مضطر إلى الرفق واللين. وكذلك من آذاه الخلق بالأقوال البشعة وصان لسانه عن مشاتمتهم ودافع عن نفسه برفق ولين اندفع عنه من أذاهم ما لا يندفع بمقابلتهم بمثل مقالهم وفعالهم، ومع ذلك فقد كسب الراحة والطمأنينة والرزانة والحلم، فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخول الرفق على أهل بيت علامة خير. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. بل في صحيح الجامع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أدخل عليهم الرفق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس رفقا بأصحابه. روى البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، أي جاءوا للإسلام وجلسوا 20 ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، أي بشرط القراءة ويكون الأقرب. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الرفق بالناس. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، أي تبول في المسجد، فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. وفي رواية: دعوه لا تقطعوا عليه بولته. سبحان الله، دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والحديث في صحيح البخاري. ولما بعث صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. والحديث أيضا في الصحيحين، أي في البخاري ومسلم. قال الإمام أحمد بن حنبل: يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد أن ينتصر نفسه. يعني أنت تدعو برفق، فإن أسمعك كلاما يكرهك ما تنتصر نفسك. امرأة دعت امرأة إلى الحجاب، فقالت لها، شوف هذا الكلام غير الجيد، فقالت لها: لو أنك جميلة ما لبست الحجاب. فقالت لها: تريد أن أخلع أمامك وتريني من الأجمل؟ كل هذا حمق. هذا ماذا؟ حمق. لابد الإنسان أن يصبر، لابد الإنسان أن يصبر. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أهل بيته على الرفق. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، يعني الموت عليك. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. وفي رواية: عبدت القردة والخنازير. قال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، كما في الصحيحين. وفي رواية أن عائشة لما مر اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: السلام عليك، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة، أي عبدة القردة والخنازير إلى آخر القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه مه يا عائشة. قالوا قولا فرددت عليهم، يعني قلت عليكم. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يتهمون بالسفه وبالكذا ولا يدافعون، وإنما يتركون ذلك لله سبحانه وتعالى. قال الملأ من قومه: إن لنراك في سفهة وإن لنظنك من الكاذبين. عاد نبي الله قال: يا قوم ليس في سفهة. وما رد على كذا ولا كذا، رد على شيء واحد، لأن في هذه المسألة لابد أن يبين أنه ليس بسفيه وأن هذا دين من عند الله تعالى، ولم يأخذ كذا ولا كذا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودخل مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم، دخل ساجدا لله تعالى حتى مست لحيته قربوس الناقة تواضعا لله تعالى. ثم لما دخل مكة واجتمع إليه أهل مكة، انظروا أي إنسان يقوم بشيء مضاد قيمت عليه بكذا أو كذا يقوم بالسب كذا، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولم يقم صلى الله عليه وسلم بأن يفعل في أهل مكة الذين آذوه وطردوه ووضعوا عليه أشياء القذرة وهو ساجد، وهناك من خنقه وهناك من فعله، ومع ذلك قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.